أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة المعارك المجهولة، وهذه الحلقة السادسة في سلسلة هذه المعارك. اليوم إن شاء الله رب العالمين نحن سنذهب إلى الشام ونترك العراق. الحادثة اللي معنا أو الواقعة التي معنا أو الواقعة أو المعركة التي جرت أحداثها في العام 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في شهر ذي القعدة. هذه المعركة كان قائد المسلمين العام فيها هو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه من المسلمين يومئذ سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد بن الوليد وسيدنا شرحبيل وسعد بن شرحبيل، وإن كان الأشهر شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تتصور أن هؤلاء القادة الأربعة، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من دهاء وذكاء وهو سيف الله المسلول، ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صاحب العقل الراجح، الذي كان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا ضعيف العقل قال سبحان الله إن الذي خلقك وخلق أبا عبد الله هو عمرو بن العاص واحد. وهذا من شدة ومن فرط ذكاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ومعهم القائد المظفر سيدنا شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه، ثم معهم أمين في الأرض أمين في السماء أمين هذه الأمة وهو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الذي توفاه الله تبارك وتعالى شهيدا في طاعون عامواس، وكان أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. اللي حصل أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد أرسل جيوشا أربعة. الجيوش دي كانت كالآتي: يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص شرحبيل بن حسنة، ثم كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذه الجيوش لما ذهبت إلى الشام حتى تفتح، إذا بالرومي قد تجمعوا تحت إمرة أخ لقيصر اللي هو مهان، خلاص. وأيضا كان هناك بعض القواد الآخرين الذين تجمعوا تحت راية قيصر، وبدأ قيصر يسير المعركة اللي هي كانت معركة اليرموك. ما بين اليرموك وما بعد اليرموك وقعت بعض الوقائع، وحدثت بعض المعارك في ساحة الجهاد وفي ميدان الوغى، منها هذه المعركة التي معنا اليوم. لكن بس تعالى نرجع تاني ونقول إن الأربع جيوش لما راحوا وجد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الروم قد كثرت، وإن العدد وصل لحوالي 240 ألف، لأن الروم كانوا كثرة كافرة. وخد بال حضرتك أن الصراع بيننا وبين الروم اللي هم بنو الأصفر اللي بيمثلوا الديانة النصرانية سيكون هذا الصراع إلى يوم القيامة، لأن ده صراع قدري يعني متعلق بكون فيكون في كده صراعات بين المسلمين وبين الناس، هتفضل هذه الصراعات إلى يوم القيامة. إحنا ننتصر على الروم هم ينتصروا علينا، الحرب سجال في الآخر الحرب لصالح المسلمين، لكن الترك الانتصار لهم إذا لم نتركهم، وأيضا الحبشة الانتصار لهم إذا لم نتركهم. تركوا الترك ما تركوكم، وتركوا الحبشة ما تركوكم، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحديث المشهور اللي فيه المستورد ابن شداد قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ومعلوم أن في ملحمة ستكون في آخر الزمان ما بين المسلمين وما بين الروم، وهذه الملحمة تغدر فيها الروم وتأتي تحت 12 ألف راية، كل راية تحتها 12 ألفا. اضرب بقى 12 ألف 12 ألف حيطلع لك رقم كبير ورقم عرمرم. وهذه الملحمة هي التي تسبق ظهور الدجال، وهي التي تسبق أيضا ظهور عيسى بن مريم عليهما السلام. فسيدنا بكر رضي الله عنه وأرضاه يفكر بالمسألة من ناحية قدرية ومن ناحية واقعية ومن ناحية شرعية. الناحية الشرعية دي فتوحات، الناحية القدرية إن في حرب بين المسلمين وبين الروم. من ناحية بقى اللي هي الحربية والواقعية أنك أنت لا بد أن تأخذ التدابير. فإذا به ينثر كنانته فيستخرج منها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وقال قولته الشهيرة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وفعلا بعث سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة إيه؟ في معركة اليرموك، اللي كانت المعركة التي لها ما بعدها. وسيدنا شرحبيل بن حسن فتح الأردن، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حاول يفتح فلسطين حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده سيدنا عمرو تمدد حتى مصر وبرقة وما حولها، وبعد كده في عهد سيدنا عثمان بن عفان تمدد المسلمون حتى وصلوا إلى إفريقيا وإلى الأندلس. وده كان المشروع الكوني الكبير اللي هو مشروع العولمة الإسلامية، اللي سيدنا عثمان بن عفان قال: إنكم إن فتحتم الأندلس كنتم عونا لإخوانكم على فتح رومية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح ورومية أيضا ستفتح، ومدينة قيصر تفتح أولا، إلى مدينة القسطنطينية فتحها محمد الفاتح 1453 بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعم. على كل الأحوال المسلمون بعد هذه المعركة، أو بعض الناس بقى بيورد أن معركة فحل اللي هي معانا النهاردة اللي هي فحل بيسان، طبعا معروف بيسان دي المكان في فلسطين ومشهور بالنخل، فمعروف المكان ده معروف جدا جدا، ومعروف حتى انه الدجال سأل تميما الداري عنه في حديث الجساس الكبير الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. طبعا بعد كده هيكون في فتح دمشق، وممكن يكون قبل كده، لأن الإمام الطبري ذكر هذه المعركة قبل فتح دمشق، والبعض من المؤرخين وهم الغالبية ذكروا هذه المعركة بعد فتح دمشق، عشان كده حتى ابن كثير تردد وذكرها تبعا للطبري قبل فتح دمشق لا بعد فتح دمشق. اللي حصل ان سيدنا ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه بدا يخرج بالجيش المسلم بعد ايه دمشق مثلا او قبل دمشق، لان انا برضه مش عايز يكون في عمليه ايه في عمليه جزم. وخرج ومعه في المقدمه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وعلى الخيل سيدنا ضرار بن الازهر اللي هو سلاح الفرسان، وعلى الميمنه سيدنا ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه، وعلى الميسره سيدنا عمرو بن العاص، وعلى المشاة سيدنا شرحبيل بن حسنة اللي هو حيكون القائد الفعلي لهذه الايه لهذه المعركة. قائد الروم اسمه سقلار، وساعات يقول سقلاب يعني بالراء، وساعات يقولوا بالايه بالبه، خلاص بيقولوا سقلار ابن مخراق او سقلاب ابن مخراق او نسطوس كما كان يسمي نفسه. اللي حصل انه كمان سيدنا ابو عبيدة بن الجراح استخلف يزيد بن ابي سفيان. انا عايز بس اعرف من الحتة دي شوية، لان الحتة دي مهمة، أو الجزئية دي أو القطعة دي مهمة جدا. خد بالك أبو بكر استخدم يزيد بن أبي سفيان اللي هو ابن حرب بن أمية، يبقى ما ينفعش إن احنا نقول إن عثمان بن عفان هو أول من استخدم بني أمية، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أبناء أبي العاص، وبعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نعمل إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا المسألة مسألة عادية ومسألة طبيعية، لأن بني أمية لما دخلوا في الإسلام صار سهمهم كسهم بقية المسلمين وصاروا واحدا، ولم يحدث ردة في بني أمية. الردة حصلت، لم تحدث الردة لا في بني مخزوم ولا في بني أمية ولا حد من أهل مكة، ممكن تكون حصلت في ناس تانية، في مثلا في بني تميم مثلا، ممكن تكون حصلت في بني أسد، ممكن تكون حصلت في قبائل أخرى، إنما لم تحدث الردة لا في بني أمية ولا في بني مخزوم ولا في مكة ولا حتى في الطائف، لأن أهل الطائف انتظروا حتى يروا عما تسفر هذه المعارك. يبقى إذن بنو أمية لهم سهم في الإسلام، ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه يوليهم، وسيدنا عمر بن الخطاب هو بعدي يقر هذه الولاية، لا ومشكلة بس يجعل معاوية بن أبي سفيان مكانا ليزيد، ويزيد ده كان يسمى بيزيد الخير، لأن هذا الرجل كان الخير في ركابه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن الجماعة دول لا يشك في إسلامهم ولا يشك في إيه في إيمانهم، ويزيد ده كان سميه يزيد بن معاوية اللي هو كان الخليفة الثاني في بني في بني أمية. لما اتكلمتش دلوقتي لا على يزيد ولا أي شيء، أنا بقول بس الإيه التسمية واحد. جي سيدنا شرحبيل بن حسن رضي الله عنه أرضاه ونزل بالجيش في مكان اسمه فحل، وكان بينه وبين الروم أرض موحلة. الجماعة اللي هم الروم هم اللي أطلقوا الماء علشان هذه المنطقة تبقى موحلة، هم عارفين أن الخيل العربية والمسلمون لا يستطيعون أن يخرجوا خارج الإيه؟ خارج الأرض الصلبة أو الأرض الرملية، لأنه الأرض الموحلة الخيل العربية لا تعرفها ولا تعرف الإيه؟ القتال في المسطحات المائية أو في الطين، والخيل العربية خيل المدمرة بتاعت العرب البسيطة ديت ما تعرفش تقاتل في هذه الإيه؟ في هذه المناطق. فسقلار أو سقلاب هذا تصور إنه هذا الوحل سوف يكون في صالحه هو، وبالفعل أطلق النهر اللي كان هناك والأرض كانت موحلة للغاية. وأيضا فكر تفكيرا آخر، وهو إنه حيعمل عملية مباغتة، وعملية المباغتة أو المفاجأة اللي هي إحداث الخلل في وسط المسلمين أو بين المسلمين بسبب معلومة علمها، أو بسبب إنه يهجم هجوم مفاجئ في وقت لا يتوقعه أحد، أو إنه يكون له جواسيس فيفسحون له الطريق، أو إنه يعمل الحرب اللي بتسمى حرب الصاعقة ويأتي بخطة جديدة. طبعا المباغتة دي أسلوب كان معروف في الحروب، لكن المسلمون هم الذين وضعوا العلم الأسمى والأسنى لحروب الإيه؟ لحروب المباغتة أو أسلوب المباغتة. هذا الأسلوب الذي يعني كان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه رائدا فيه، والمثنى بن حارثة الشيباني، وكمان يعني كثير من الإيه وكثير من الصحابة. الحين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان قد أقر مبدأ حربيا ومبدأ عسكريا تعلمه المسلمون، ألا وهو أنك لا تنيم ولا تنام إلا على تعبئة. تعبئة يعني إيه؟ يعني الجيش جاهز للقتال، في دروع موجودة بشرية، في نفس التوقيت في ناس متيقظة، وطبعا رائدهم في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإذا المسألة بالنسبة للمسلمين أنهم الآن ينتظرون، وطبعا في رباط. فحصل دلوقتي أن الجماعة اللي هم الرومان فكروا أنهم لما يبدأوا من القتال قبل الليل بقليل ده حيعمل الخبال والخلل في وسط المسلمين، وأن المسلمين سوف يتجهون إلى الوحل، فيكون الوحل بمثابة المصيدة أو بمثابة الشبكة أو الفخ الذي وقع فيه المسلمون. لكن كان الأمر على غير ما يتوقعون. سيدنا شرحبيل بن حسنة كان لا ينام ولا ينيم إلا على تعبئة، واخدها من مين؟ واخدها من سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، أو ممكن تكون برضو إنجاز شخصي له. لكن اللي كان بيقر هذا المبدأ في الحروب هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الروم لما حصل أنهم هجموا على المسلمين الهجمة الخاطفة التي ظنوا أنهم بوثبتهم هذا سيعملون الخلل والخبال في وسط المسلمين، وجدوا أن المسلمين ثابتين، وبدأ بقى المشاة هم اللي حاربوا كمان، مش الفرسان. ارتبك الروم لما دخل الليل ولا يدرون ما يفعلون، والقائد اللي هو سقلار أصيب، وكان المسلمون قد صبروا صبرا شديدا. أنا عايز برضه أكرر لك معلومة، الجماعة غير المسلمين يعتبرون قائدهم يعني في رتبة إله أو نصف إله، ويعتبرونه هو كل شيء، فإذا سقط القائد ما بعده هين وما بعده سهل، بيبقى العدد الكبير ده سبب في الهزيمة. وخد بالك أن معظم المعارك التي دارت بين المسلمين والروم ودارت بين المسلمين والفرس، كان الفرس والروم يربطون الجنود بالسلاسل، نتيجة أن هم كانوا خايفين أن أحد يفر، لأن أنت بتقاتل ناس مستغنين عن الحياة مش عايزينها، ناس تريد الموت وتحرص على الموت ولا تريد الحياة، فالمستغني عن الحياة هذا هو اللي تخاف منه، هو اللي تعمل له حساب، لأن اللي زي ده مفيش حاجة هتمنعه من الموت، بل هو يبحث عن الموت في كل مكان، وأيضا يبحث عن مضان الموت ويبحث عن الشهادة في سبيل الله عز وجل. صبر المسلمون صبرا شديدا، وأما أصيب القائد وقع الخلل وقع الخبال، ووقعت بقى المباغتة أو المفاجأة في الصفوف. مين في الصفوف؟ الروم. كل ده مين اللي بيقاتل؟ ده اللي بيقاتل يا جماعة لحد دلوقتي المشاه بس، الفرسان لسه ما تدخلوش في المعركة، سيف الله المسلول ما دخلش، سيدنا خالد بن الوليد ولا سيدنا أبو عبيدة ولا أي حد خالص. عشان كده قلت لك إن القائد الحقيقي لهذه المعركة، والمعركة مسجلة باسم قيادته، كان سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه. الروم في وسط الليل لا يدرون إلى أين يذهبون، وبدأوا من هم حاولوا الفرار، فلما حاولوا الفرار وطبعا ما فيش مصابيح منيرة ولا كلام من ده كله، إذا بهم يجرون في الأرض الموحلة التي أعدوها فخا للمسلمين، وده بقى إيه؟ من حفر حفرة لمسلم وقع فيها. فعندئذ سقطوا في هذه الإيه؟ في هذه الأرض الموحلة، وسقطوا في هذا الوحل. لك أن تتصور بقى أن الرجل اللي هو كان عامل نفسه سبع وكبير، والفخ اللي عامله أصبح الآن يسقط فيه، فكانت بالنسبة له مفاجأة، وهم مدين ظهرهم للمسلمين، والمسلمون يجرون وراءهم أو يعدون وراءهم. فعندئذ بدأ المسلمون ينتظمون بالرماح والنشاب، وبدأ بقى أن هم إيه؟ يفنوهم، وبدأوا يعملون القتل فيهم. يعني المسلمين ما دخلوش على الأرض الموحلة ديت إلا لما الروم قتلوا، فبدأ المسلمون يسحبون هذه الجثث. يقال فيما يقال عند أهل الأخبار أن قتل الروم في تلك الليلة وحدها كانوا 80,000. تخيل أن 80,000 يقتلهم وهم رايحين يقتلوا كام؟ يعني كل المسلمين بالحاميات الإسلامية والمسالح والجيش اللي جه دي سيدنا خالد بن كلهم على بعضهم ما بيجيبوش 40,000. ساعات تقول لك 32,000، 36,000، 35,000، 40,000، 30,000 كمان. ولكن في النهاية الانتصار لمين؟ الانتصار لصاحب العقيدة. ولذلك جيل الصحابة والجيل الذي لابد أن تقف له احتراما وتقديرا وإجلالا وتعظيما. إحنا ما عندنا تقديس لأحد إلا من قدسه الله سبحانه وتعالى، شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ربنا سبحانه وتعالى، غير بقى مقدسات من ربنا عز وجل يعني جعلها عندنا. لكن الصحابة هناك تقدير لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك فقال لك إنك مهما فعلت لن تبلغ لا مدة أحدهم ولا نصيفة، يعني ما تدورش، الجيل ده مش هيتكرر. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله الله في أصحابه، مش هتعرف تكرر الجيل ده، الجيل الذي كان يقاتل عن شجاعة، يقاتل عن حب للجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدربهم في غزوة بدر، قال قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض. عمير بن الحمام يمسك 7 تمرات ولا 8 تمرات في إيده ويلقيهن ويقول إيه، والله إنها لحياة طويلة إذا عشت حتى أكل هذه التمرات، ويموت رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن خيثمة هو وأبوه الاثنان يقترعان، يستشهد سعد بن خيثمة بعدما هو اللي تيجي عليه القرعة، فأبوه يقول له آثرني بها، يقول له إنها الجنة يا أبي، ولو كانت غيرها لإيه لا آثرتك بها، ويموت. وبعد كده أبوه يقول والله لقد كان أعقل مني، والله لقد كان أفضل مني، ولقد أتاني الليلة في نومي وقال لي إلحق بنا يا أبي، فوالله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. في معركة اليرموك الشاب الصغير من قبيلة الأزد اللي بيخرج ويقول لأبي عبادة يا أبا عبادة إني قد حزمت أمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل ده طالع ضامن الشهادة وسبحانك يا رب، يعني يأمل خيرا في الجنة، وهو بيتكلم الكلام ده يقول له أبو عبيدة أقرأ رسول الله مني السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فنزك بتدور على إيه؟ نزك بتدور على الجنة، بتبحث عن الآخرة، تقاتل لتكون كلمة الله العليا. كم من المسلمين قاتل؟ هتلاقي نفسك عارف 6-7-8 من الرؤوس، لكن بطولات كثيرة التراب يدفنها تحت تاريخه، والتراب يدفنها أيضا تحت جداره وبجوار جدرانه. ليه؟ لأن كثير من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو لا يريد أن يشتهر، إنما يريد أن تكون كلمة الله العليا. نلقاكم في معركة جديدة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.